صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لازلنا في أحداث يوم الزينة، وقد انتهينا في الليلة الماضية إلى أن موسى عليه السلام قد أظهر المعجزة الإلهية الظاهرة البينة، وبها استطاع أن يهزم السحرة، بل أن يهزم فرعون شر هزيمة. وقد أشرنا أيضا إلى أن موضوع هذه الليلة سيكون بيان ردود الأفعال التي حصلت بعد أن أظهر موسى عليه السلام هذه المعجزة وكشف للناس بطلان كيد فرعون. نكمل استعراض مشاهد يوم الزينة. المشهد الخامس الذي نقله القرآن الكريم هو إيمان السحرة. القرآن أول شيء بدأ به نقل ردود أفعال السحرة الذين كانوا الطرف الأبرز في المواجهة مع موسى، حيث صور لنا القرآن كيف آمن السحرة بموسى عليه السلام. هذا المشهد ورد في ثلاثة سور، في سورة الأعراف: وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وفي سورة الشعراء: فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وفي سورة طه: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. وهذه الآيات يحتاج أن نقف عندها عدة وقفات. الوقفة الأولى هي بيان العوامل التي ساهمت في إيمان السحرة وتصديقهم بموسى وبمعجزة موسى عليه السلام. الآن الجميع رأى ما فعله موسى، وعلى رأسهم فرعون. لماذا كانت المبادرة في الإيمان للسحرة دون غيره؟ واضح أن هناك صفات نفسية في السحرة وعوامل خارجية ساهمت في سرعة استجابتهم لموسى عليه السلام، حيث لم يظهر منهم عناد ولم يظهر منهم مكابرة. عندنا ثلاثة أمور أشرنا لها سابقا ولا بأس بالتذكير بها. الأمر الأول صدق السحرة، واضح أن السحرة من البداية كانوا صادقين. من خطابهم مع فرعون عندما طلبوا منه الأجر يظهر صدقهم، أننا إنما دخلنا في هذه المسابقة في هذه المواجهة طلبا للأجر وليس لشيء آخر، فنحن لسنا أنصارك أتباعك نعتقد بألوهيتك، لا، نحن الآن مأجورين. وإن كانت قضية الارتزاق أمرا سيئا، لكن صدقهم في التعبير عن هذا الأمر هو أمر جيد. هذا من جهة، الصدق مع النفس صفة إيجابية وهي مدعاة للتوفيق، لتوفيق الإنسان في حياته. الأمر الثاني تأثير موعظة موسى عليه السلام. كنا قد أشرنا إلى أن موسى قد وعظهم وأنهم قد تنازعوا أمرهم وأسروا النجوى، هذه الموعظة كانت كما شبهناها كلمة طيبة كشجرة طيبة، الكلمة أثمرت وكبرت ونتيجتها كان إيمان الصحابة، وهذه هي فائدة الموعظة والكلمة الطيبة. الأمر الثالث أيضا أشرنا له سابقا هو أدبهم مع موسى عليه السلام، تعظيمهم لموسى، حسن خلقهم مع موسى سلام الله عليه، هذه الأمور ساهمت في ذلك. ودائما الأدب مع الله ومع أنبيائه ومع رسله، هذا الأمر مدعاة للتوفيق وللعناية الإلهية. أنقل فقط هذه الفائدة المذكورة في بعض روايات أهل البيت عليهم السلام. في الرواية أن موسى عليه السلام دعا على فرعون وتأخرت الدعوة سنين، السبب ما هو؟ الرواية تذكر عدة أسباب لماذا لم يهلك الله فرعون مباشرة. من أسباب عدم إهلاك فرعون أنه كان قد كتب اسم الجلالة على قصره، هو يعتقد ألوهية نفسه لكن كان يعظم اسم الله. هذا التعظيم الله جازاه عليه في الدنيا وكافأه عليه بأن لم يهلكه مباشرة. لذلك من أهم الأمور التي تجلب التوفيق للإنسان تعظيم الله عز وجل وكل ما ارتبط بالله من أسمائه من صفاته من أنبيائه من رسله من بيوت الله، وكل ما أضيف لله يعظم. السحرة أدبهم مع موسى عليه السلام جعلهم أهلا للتوفيق الإلهي بحيث وفقوا للتوبة، هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية هي مرتبطة بالوقفة الأولى، يجدر بنا أن نرجع إلى بحث طرقناه في الليالي السابقة وهو بحث المعجزة. إذا تذكرون أننا عرفنا المعجزة بأنها الأمر الخارق للعادة المصدق للدعوة المقرون بالتحدي الذي لا يقدر البشر على الإتيان بمثله بالفعل ولا بالقوة، وفصلنا الكلام في هذه قضية موسى عليه السلام في يوم الزينة هي من أجلى مصاديق المعجزة، يعني ما أتى به موسى من أوضح الأمور التي تبين أنها معجزة، يعني كل أركان هذا التعريف واضحة في الانطباق عليه. نعم بقيت نقطة أنا تعمدت أن أوجلها إلى اليوم، وهي أن قضية خرق العادة للمعجزة، هذا الشرط، المعجزة هي الأمر الخارق، خرق المعجزة للعادة لا بد أن يكون واضحا. نأتي بمثال. مثلا العادة الإنسان الطبيعي افترض مثلا يحمل 100 كيلوغرام من الأثقال، إذا رفع 100 كيلوغرام، هذا مستوى الإنسان العادي. جاء شخص وخرق هذه العادة وحمل 120 غرام، عفوا 120 كيلوغرام، 120 غرام الطفل يحمله، لا 120 كيلوغرام، الإنسان العادي يحمل 100 كيلو مثلا، الإنسان المتمرن المتمرس يحمل 100. جاء شخص وخرق العادة وحمل 120 كيلوغرام من الأثقال، هل مثل هذا الأمر يكون معجزة؟ الجواب لا. لماذا؟ هو خرق للعادة لكن هذا الخرق قريب جدا من العادة، بحيث يمكن أن نرجعه لأسباب طبيعية، نقول هذا الشخص متمرن أكثر من هذا الشخص، قوة هذا الشخص الجسدية التي اكتشفها التي اكتسبها بالتمارين أكثر من هذا الشخص. فلذلك هو هذا خرق للعادة الآن بالنسبة لنا، لكن لا يعتبر معجزة لأن له مقدمات مادية معروفة، لأنه لا توجد هو بينه وبين غيره. ما الفرق بين النبوغ وبين المعجزة؟ النابغة يأتي بشيء مخالف لزمانه لكن قريب، المعجزة يكون هناك طفرة، هناك فارق كبير جدا بين العادة وبين المعجزة. هنا قضية موسى، قضية انقلاب العصا إلى ثعبان، قيمة هذه المعجزة الحقيقية تبرز في شهادة السحرة. عامة الناس قد يلتبس عليهم الأمر، قد يظنون أن هذا الذي جاء به السحرة سحرا، وأن الذي جاء به موسى سحر، لكن غاية ما في الأمر أن سحر موسى أقوى أكبر وأقوى من سحر بقية السحرة، فتبقى القضية في الإطار الطبيعي أنه سحر أقوى من سحر. موقف السحرة حسم هذا الجدال وأغلق الباب أمام هذه الشبهة. لماذا؟ لأنهم هم أهل الخبرة وأهل التخصص وأهل المعرفة بهذا الفن. هؤلاء مباشرة سجدوا وآمنوا برب موسى وهارون. لماذا؟ لأنهم علموا يقيناً أن هذا الذي جاء به موسى ليس من قبيل السحر أصلا. فالعلامة الفارقة في هذا المشهد هو شهادة السحر الذين هم أهل التخصص بهذه القضية، بأن ما جاء به موسى ليس أمرا طبيعيا، إنما هو أمر فوق الطبيعة. نفس الشيء إذا جئنا للقرآن الكريم، النبي تحدى القوم في بلاغة القرآن، القوم لم يجيبوا تحدي النبي صلى الله عليه وآله، ولم يطعنوا في بلاغة وبيان القرآن، وإنما ذهبوا لاتهامات أخرى مع شهادتهم بأن هذا الكلام فوق مستوى البشر. عندما يقولون ساحر به جنة، هم يحاولون إيجاد أسباب غير طبيعية فوق بشرية لتفسير هذا الأمر. لذلك ورد أن الوليد بن المغيرة عندما سمع كلام النبي صلى الله عليه وآله، سمع القرآن، قال والله ما هذا بكلام بشر، إني أعلمكم بكلام الإنس والجن والشعر والنثر، وإن الذي جاء به محمد ليس شيئا من ذاك، إن عليه لحلاوة، وإن له لطلاوة، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. شهادة بفصاحة وبلاغة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الشيء ما حصل في يوم الزينة، العلامة الفارقة ومفترق الطرق بين الحق والباطل هو موقف السحرة الذين بينوا للجميع وقطعوا الطريق أمام كل ادعاء آخر أن هذا الذي جاء به موسى هو شيء ليس من السحر. وهنا نرجع إلى القضية التي ذكرناها سابقا، أن المعجزة لا بد أن تكون مطابقة لما فلح فيه أهل ذلك الزمان. الوقفة الثالثة حول هذا المشهد، عندما نقرأ آيات إيمان السحرة وتوبتهم نجد تارة قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وفي آية أخرى برب هارون وموسى، تارة رب موسى وهارون تقديم موسى، وتارة برب هارون وموسى بتقديم هارون. فلماذا هنا حصل تقديم وهنا حصل تأخير؟ بعضهم طعن في فصاحة القرآن من هذه الجهة، قال هذا نفس الموقف ونفس الحدث ونفس المتكلم، تارة قدم موسى على هارون وتارة قدم هارون على موسى. فلماذا القرآن اختل في الترتيب؟ أولا، حرف الواو لا يفيد الترتيب، الواو تفيد التشريك في الحكم، جاء زيد وعمر، جاء عمر وزيد نفس الشيء، بخلاف الفاء للتعقيب، جاء زيد فعمر، يعني أول شيء جاء زيد ثم عمر، أو ثم تراخي، جاء زيد ثم عمر. الواو ليست للترتيب، فمعنويا كمعنى لا فرق بين رب موسى وهارون أو رب هارون وموسى، هذا واحد. إذن التقديم والتأخير لا يغير في المعنى. ثانيا، تسألني الآن، تسألني ما السبب، هل هناك حكمة؟ نعم هناك حكمة، والحكمة هي من علم البديع. ما هو؟ قضية القافية فاصلة الآية، ما يعبر عنه في البديع بالسجع. في القرآن لا يعبرون عنه بالسجع، لأنه كان يقال سجع كسجع الكهان، فأدبا مع القرآن عادة لا يقولون سجع، وإنما يقولون فواصل الآيات، آخر الآيات. الآية الأولى رب موسى وهارون في سورة الشعراء وفي سورة الأعراف، لأن فواصل الآيات آخر الآيات قافية الآيات كانت حرف النون، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، كلها كانت بالنون، كذلك في سورة الأعراف وسورة الشعراء. سورة طه فاصلتها المد، ألف ممدودة، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، كلها بالمد، إلى أن يقول قالوا آمنا برب هارون وموسى. فالغرض من تقديم وتأخير موسى هو مراعاة فواصل الآيات. تقول لي ما الفائدة من ذلك؟ هذه فائدة بديعية، يعني محسن لغوي، جما تعطي لا تغير في المعنى، المعنى لا يتغير، لكن تعطي جمالية في الآيات، لأن علم البلاغة كما يهتم بالمضامين يعطي للشكل العام للكلام جمال. هذه الأمور جمالية، البعض الآن يعبر عنها، طبعا البعض يتحسس من هذه الألفاظ، من موسيقى الآيات، أنه على نفس الوزن، طبعا القرآن ليس بالشعر لكي نقول مثلا البحر العروضي أو نقول القافية، يعبر عنها الآن بموسيقى بالانسجام، عبر بما شاء. بالنهاية محافظة الآيات على نفس الفاصلة هذا يعطي للآيات جمالية، من المهم جدا المحافظة عليها، وهي أيضا من جوانب بلاغة القرآن. جيد، نأتي الآن إلى المشهد السادس. ما هو؟ هو موقف فرعون. الآن فرعون في مشكلة، حشر في المدائن، جاء بالسحرة، جمع الناس، وجاء هو في ذلك الموكب وذلك الموقف العظيم، وإذا بموسى يهزم السحرة، وإذا بالسحرة يعلنون إيمانهم بموسى ويعلنون توبتهم لله رب العالمين. القرآن نقل لنا موقفين اتخذهما فرعون. الموقف الأول هو تدارك الأمر ببث الشبهة بين الناس، كما قلنا كلام السحرة يجعل من الكل يعتقد أن ما جاء به موسى ليس بسحر، يعني معجزة إلهية ربانية. فرعون يعلم هذا الأمر خطر، فأراد أن يرجع الشبهة في عقول الناس. ماذا قال؟ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه، الهاء ترجع على موسى، لكبيركم الذي علمكم السحر. ماذا يعني؟ يعني أيضا موسى ساحر مثلكم، غاية ما في الأمر أنه أفضل منكم في السحر. يريد أن يرجع القضية للمربع الأول، لأنه لا مانع أن يكون موسى ساحرا أفضل من السحرة، هذا لا يثبت أنه نبي. الذي يثبت نبوته هو أن الذي جاء به ليس بسحر. فرعون يريد الرجوع بهم إلى المربع الأول، لا، هو ساحر أفضل منكم. هذه قضية طريقة خلط أوراق ورجوع إلى المربع الأول. الأمر الآخر من دهاء فرعون، داهية فرعون، أراد أن يجعل القضية تأخذ منحا آخر. لماذا؟ الآن فرعون قال للسحرة أنتم سحرة وموسى ساحر وموسى أكبر منكم، هل ستنطلي القضية على الناس؟ لا، لن تنطلي. لماذا؟ لأن فرعون ليس ساحر، وهؤلاء السحرة أهل خبرة، أعلموا به من السحر، فلذلك شهادتهم عند الناس ستكون مقدمة على شهادة فرعون. فسواء قال كبيركم الذي علمكم السحر أم لم يقل ذلك، شهادة السحرة أولى. لا، فرعون ذهب إلى قضية أخرى سرعة بديهة، قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرج منها أهلها. كأن القضية الآن صورها على أنه اتفاق، إذا نجمع الآيتين، اتفاق بين موسى وبين السحرة حصل بينهم لكي تكون نتيجة اللقاء بهذه الصورة، ويوهم الناس بأن الذي فعله موسى هو سحر، فلا توجد لا معجزة ولا هزيمة ولا إيمان، القضية مسرحية لا أكثر ولا أقل، وبالتالي أصلا لا يوجد منتصر، أصلا أن موسى هو أسحر من السحرة تسقط. عجيب ده، كيف استطاع بسرعة أن يحول الواقع إلى مسرحي؟ قدرة كبيرة عند فرعون على خلط الأوراق، هذا أولا. الموقف الآخر، فرعون لم يكتفي بهذا، لا، فرعون اتخذ موقفا آخر، وهي عصا الترهيب والتخويف. لم يكتفي ببث الشبهة، لا، استعمل سلطته، تذكروا إن فرعون علا في الأرض، فاستخدم أعظم ألفاظ الوعيد والتهديد في حق السحرة. في سورة الأعراف قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. في سورة الشعراء لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. في سورة طه: فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. محصل وعيد فرعون أنه سيعاقب السحرة بقطع يد ورجل من خلاف. ماذا يعني هذا التعبير؟ يعني إذا قطع اليد اليمنى سيقطع الرجل اليسرى، وإذا قطع اليد اليسرى سيقطع الرجل اليمنى. هذا المقصود من خلاف، يد برجل. ولا يكتفي بهذا، ثم يصلبهم على جذوع النخل، يعني يعلق جثامينهم على جذوع النخل. عادة الإنسان لا يموت من القطع، فيعلق وهو حي إلى أن يموت. فرعون، هذا هو فرعون. وطبعا هذا الكلام بهذه القوة بنحو إياك أعني واسمعي يا جار. صحيح كلام فرعون موجه للسحرة تحديدا، لكن ليس المقصود منه السحرة، إنما المقصود منه كل من تسول له نفسه أن يؤمن بإله موسى ويخرج عن سلطة فرعون. قال فرعون: آمنتم به قبل أن آذن لكم. العقاب للجميع، كل من يؤمن بإله موسى قبل أن يأذن له فرعون مصيره العذاب. استعمل سياسة الترهيب والوعيد، وستنجح هذه السياسة طبعا، سيأتينا في الليالي القادمة أنها نجحت إلى حد ما. نعم، هنا قضية يحسن أن نقف عندها، وهو إشكال طرحه بعض النصارى، بعض المسيحيين، على خصوص هذه الآية. طبعا قضية السحرة، إيمان السحرة وقتل السحرة لم يذكر في الكتب المقدسة الأخرى ولا في تاريخ بني إسرائيل، فلذلك ساقوا مجموعة من الإشكالات حول هذه الآيات. من هذه الإشكالات قضية عقوبة فرعون. بماذا عاقبهم فرعون؟ بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وبصلبهم. قالوا عقوبة الصلب لم تكن معروفة عند الفراعنة. تعرفون العقوبات تطورت عبر التاريخ، وكل منطقة كانت معروفة بنوع من العقوبات. وإذا تقرؤون في التاريخ تجدون أن كل حضارة وكل ثقافة كانت عندها طريقة عقاب خاصة. بعضهم قال الصلب لم يكن معروفا في زمن الفراعنة، وإنما الصلب عرف في أوروبا وتحديدا مع الرومان، وانتقل إلى الشرق الأوسط عندما احتله الرومان، عندما احتلوا مصر وبقية الدول الأخرى مع الدولة البيزنطية مثلا. فقالوا هذا خطأ تاريخي في القرآن، كيف يعبر عن عقوبة فرعون بالصلب والحال أن الصلب إنما جاء متأخرا جدا عن عهد الفراعنة. الصلب يعني الدولة البيزنطية الروم إنما سيطروا على المنطقة قبل الميلاد بسنوات، قبل ميلاد المسيح بسنوات قليلة. قالوا إذن هذا خطأ تاريخي في القرآن. الجواب: أولا، عدم وجود دليل يثبت معرفة الفراعنة بالصلب لا يعني عدم وجود الصلب، كما يقولون عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. غاية ما في الأمر صاحب هذا الإشكال، غاية ما في الأمر أن يقول أنه إلى يومنا هذا لا يوجد عندنا دليل على أن الفراعنة كانوا يعاقبون بالصلب، لا يوجد دليل. لكن هل كانوا بالفعل يعاقبون بالصلب أم لا؟ الله العالم. الآن يقال أن المكتشف من آثار الفراعنة لعله يقل عن 25% مما لا زال موجودا تحت الأرض، فكيف تستطيع أن تقسم بهذا وتقطع بهذا وتحسم الأمر؟ غاية ما في الأمر الكلام المعقول أن تقول لا يوجد دليل، هذا واحد. ثانيا نحن نترقى نقول يوجد دليل عندنا على أن عقوبة الصلب كانت معروفة عند الفراعنة، وهناك قصة معروفة هي قصة الإله حورس. الإله حورس معروف من آلهة المصريين. الإله حورس في ملحمته في قصته المعروفة أنه قتل وصلب 3 أيام، أو صلب ثم دفن 3 أيام، ثم قام بعد صلب بعد دفنه. فالصلب كان معروفا عند الفراعنة، وقصة حورس أفضل دليل على ذلك. يمكن لأي إنسان أن يقرأ هذه القصة، بل اللطيف أن قصة حورس هي شبيهة بقصة المسيح بالتصور المسيحي، ولذلك هناك من الباحثين من يذهب إلى أن قصة المسيح مأخوذة من التراث المصري، هي نفسها قصة الإله حورس. طبعا دعوة هذه تحتاج إلى تنقيح وإثبات، لكن الدعوة موجودة. بالنهاية الطرفان يقران أن الإله حورس إله المصريين في زمن الفراعنة قد صلب، فقضية الصلب كانت معروفة عندهم. ثالثا القرآن الكريم نقل لنا أن قضية الصلب كانت موجودة حتى قبل فرعون موسى. نقرأ في قوله تعالى في سورة يوسف: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. نفس هذه القصة موجودة في العهد القديم في سفر التكوين في التوراة. نقرأ النص، قال: الثلاثة سلال هي 3 أيام. الآن كلام نبي الله يوسف بالرواية التوراتية. بعد 3 أيام يقطع فرعون رأسك ويعلقك على خشبة فتأكل الطيور لحمك. التعليق على خشبة هو هذا الصلب، ليس شيئا آخر. الصلب هو هذا، أن يعلق الإنسان في مكان، والقرآن واضح أنه سيعلقون على جذوع النخل. نعم الصلب الروماني كان يختلف عن الصلب المصري. الصلب المصري بل الصلب الذي كان في كل الشرق الأوسط والشرق الأقصى أن تعلق الجثة على خشبة. الصلب الروماني لا، كان مع فتر، ليس خطأ قرآنيا، ليس خطأ تاريخيا في القرآن. وبالتالي فرعون هو التلويح بعصا العقوبة والقتل. نأتي الآن إلى المشهد الأخير في أحداث يوم الزينة، ونختم أحداث هذا اليوم، وهو رد السحرة على قلب أقصى عقوبة ممكن أن تكون موجودة. ماذا رد على فرعون؟ ردوا بجواب واقعا تقشعر منه الجلد. أنا شخصيا عندما أقرأ هذه الآيات يتفطر قلبي. ماذا قال السحرة؟ عدة آيات. الآية الأولى هددهم بذلك التهديد، جوابهم قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. تريد أن تقتلنا؟ إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. نقمتك علينا إيماننا بالله. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. عجيب هذا الصبر وهذا الإيمان. آية الأخرى، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض، اقتلنا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. حياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. آية الثالثة، قالوا لا ضير، تريد أن تقتلنا، لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. حالة إيمانية عجيبة رهيبة غريبة اجتاحت هؤلاء الصحابة. الشهيد محمد باقر الصدر عنده تعبير جميل عن السحرة، يقول حب الله اشتعل في قلوبهم، اشتعل، فقالوا هذا الكلام بكل شجاعة وكل بطولة. هؤلاء السحرة بالأمس أو في نفس اليوم كانوا خصوما لموسى، وإذا بهم أول المؤمنين، وإذا بهم يقفون في مقابل فرعون. طبعا قد تسأل من أين علموا هذه تفاصيل الآخرة وتفاصيل الأديان؟ لا ننسى أن نبي الله يوسف كان في مصر، لعلهم قد قرأوا وسمعوا عن نبي الله يوسف، والآن جاءت البينة التي تؤكد صدق يوسف عليه السلام. فهؤلاء السحرة مثل ما ذكرت وأعيد، في الصباح كانوا سحرا وأمس النهار وهم شهداء بررا، فرعون قتلهم وصلبهم قام بوعيده. نعم، نختم بهذه اللفتة الاجتماعية. هذه الآيات تعطينا درسا كبيرا، وهو أن الإنسان إذا كان صاحب معصية ولو كانت المعصية كبيرة وكبيرة جدا، أعلى درجات القرب الإلهي، وإن كان عاصيا وإن كان أعصى العاصين، إذا صدق في التوبة وصدق في الرجوع لله عز وجل فإنه قد يبلغ أعلى مقامات القرب من الله. ولذلك نرى هؤلاء السحرة كيف ثبت لنا الله موقفهم، أصبحوا مضربا للمثل. نقرأ في الدعاء عن الإمام السجاد عليه السلام، وهذا الدعاء من أدعية صلاة الليل، مولاي يا مولاي إن كنت قد رحمت مثلي فارحمني، وإن كنت قد قبلت مثلي فاقبلني، يا قابل السحرة اقبلني. للأسف ثقافتنا الاجتماعية مختلفة عن هذا تماما، فلنتكلم بصراحة. نحن عندنا الإنسان إذا كان صاحب معصية، إذا عرف بمعصية بفسق وتاب، المجتمع لا يقبل منه التوبة. يعني شخص كان عاصيا مثلا ثم تاب وتكلم في أمور الدين، نقول له نقى تاريخه وصمة عار يعير بها هو وأبناؤه وأحفاده. هذا واضح. ثم تركها وتاب، الله يقبل التوبة، نحن لا نقبل التوبة. لذلك دائما ننظر له بعين الإنسان العاصي، وهذه مصيبة، مصيبة عظيمة. نحن بهذا نشجع الناس على المعصية. عندما يكون الإنسان معصيا ننظر له بنفس النظرة السابقة، طبيعي جدا أنه سيرجع، وطبيعي جدا أن غيره لن يتوب ولن ينوي التوبة بعد أن رآه من هذا. هذا خطأ. لذلك بعضهم يكون معروف بالمعصية، لا إذا أتي بأمثلة، لكن اللبيب بالإشارة يفهم، يأتي لمسجد ترى النظرات الحادة، يكشر الناس في وجهه ولسان حالهم، ما الذي أتى بك إلى هنا؟ ليش؟ المفروض أن تفرح أنه جاء إلى هنا. القرآن لا يعطينا ثقافة أخرى. السحر في نفس يوم توبتهم الله قبلهم وجعلهم مثالا لنا ولكل مسلم إلى قيام الساعة. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت شيخنا الكريم على هذا الطرح، ولو أن الوقت أخذنا. بداية نحب أن ننوه لأعزائنا المشاهدين اختيار ما يناسب منها والتي لم يتم التعرض لها من سماحة الشيخ والإجابة عليها خلال الطرح، فنعتذر من أحبائنا المشاهدين في حال لم تطرح بعض أسئلتهم، ومن أراد الاستفاضة في الأسئلة فليكتب على وسائل التواصل المبينة أو المبينة في القناة. شيخنا الكريم، السؤال الأول يقول: لماذا لم يتخذ فرعون موقفا حازما فور رجوع موسى كقتله أو سجنه بدلا أن يغامر بمواجهته؟
أجبنا على هذا السؤال سابقا، أجبنا عليه تفصيلا في المحاضرات السابقة. في الليلة الماضية أجبنا عليه، تعرضنا إلى شيء من هذا القبيل، وقبل ليلتين أيضا أشرنا له، فلا داعي للتكرار. تفضلوا.
أحسنتم شيخنا الكريم، كما تفضلتم بأن فرعون نفذ وعيده بالسحرة، فلماذا استثنى موسى من عقوب من تلك العقوبة؟
جميل، سؤال جميل. طبعا السحرة بما أنهم هم أعوان لموسى لفرعون كان الأمر واضحا، لأنهم تحت سلطانه وعصوه. موسى من البداية خارج عن سلطان فرعون ويعلن ذلك. الآن السحرة تركهم يؤمنون ويفعلون ما يريدون، يعني بوادر عصيان مدني، فلذلك فرعون ضرب من هو تحت يده. هذا من جهة. من جهة أخرى لا ننسى أن فرعون دخلت في قلبه الرهبة من موسى، لأن موسى ما أظهره من آية هذه تخيف أي إنسان، وفرعون بالنهاية مهما تظاهر بعدم الخوف هو إنسان ويخاف. وذكرت الروايات أنه كانت له رهبة من موسى عليه السلام. وثالثا قتل موسى قبل أن يفشل دعواه ويثبت كذبه كما ذكرنا في الليلة الماضية سيجعل من شأن موسى يكبر شيئا فشيئا. ورابعا سيأتينا أن فرعون كان يريد قتل موسى لكن مستشاريه منعوه من ذلك كما سيأتينا مفصلا. تفضلوا.
أحسنتم شيخنا الكريم، سؤال أخير الوقت أدركنا: لماذا جاء وعيد فرعون بعذاب موسى من جنس عذاب الله للمفسدين في الأرض؟
أولا عذاب الله للمفسدين في الأرض هذا في شريعة النبي صلى الله عليه وآله، لا نعلم هل كان موجودا في الشرائع الأخرى أو لا، هذا أولا. ثانيا لا ننسى أن الشرائع البشرية قد تكون مستمدة من الشرائع الإلهية ولكنها حرفت أو تطورت. يعني مثلا قبل يومين فقط كتاب لأحد الرحالة الباحثين يتحدث عن هذه القضية، أن حمورابي صاحب أقدم قانون وأقدم نظام على وجه الأرض شريعته ليست إلا شريعة إبراهيم عليه السلام، وإنما غير وبدل فيها وحرف فيها بما يتناسب مع ملكه وسلطانه. وهذه الدعوة نجدها يعني القرارها وينسبونها لأنفسهم. فلعل هذا العقاب كان موجودا في شريعة الأنبياء السابقين، طبعا إما نبي الله إبراهيم أو نبي الله نوح الفراعنة، والله العالم.
أحسنتم شيخنا. هناك أسئلة لكن للأسف الوقت أدركنا. إن شاء الله إذا كان في مجال في الحلقات القادمة. بكم ورحمة الله وبركاته.